بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي كيفية قسمة الغنيمة وما هو الذي يبدأ به من الأمور المستحقة في الغنيمة. يبدأ بالأسلاب، فيدفع إلى من قتل قتيلا سلب ذلك القتيل، ثم أجرت الحمل والنقل والحفظ للغنيمة وما يتعلق بها. الثالث إخراج الخمس من الغنيمة. رابعا النفل والرضخ، وأيضا إذا رأى الإمام أن يعطي المؤلفة قلوبهم. والخامس نعم يقسم الأربع على خماس بين المقاتلين، وقسمة أو إعطاء المؤلف قلوبهم يكون مكان القسمة للمقاتلين، أن يكون قبل إراء الإمام مصلحة أعطى من يتألف وإلا قسم. من هم المؤلف قلوبهم؟ أناس كفار يعطون لأجل أن يدخلوا في الإسلام أيضا. ارفع صوتك. أناس من الكفار يخشى ضررهم على المسلمين فيعطون ليكفوا شرهم وضررهم أيضا. منهم نعم أحسنت، أيضا من المؤلف قلوبهم. ماذا فيهم؟ سادات من المسلمين. يوشك ماذا؟ ما سمعت. يعني يرجى إسلام أتباعهم، أن يدعو أتباعهم إلى الإسلام، وهكذا أيضا من سبق ذكره ممن هم في ثغور المسلمين ممن يدافعون عنهم، ومن يعطى ليثبت الإيمان في قلبه. فمن ماذا يعطون المؤلف قلوبهم؟ من الأربعة الأخماس، أي مكان الغنيمة، إما أن يعطاه المؤلف أو تقسم الغنيمة. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه إذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. وهذه المسألة فيما إذا أخذ الكفار من المسلمين شيئا من أحد المسلمين ثم غنمه المسلمون من ضمن الغنائم، يقول كان لمالكه. وإما كونه إذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. فلحديث عمران بن حصين عند مسلم وغيره أن العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيبت، فركبتها امرأة من المسلمين، ومعنى أصيبت أي أصابها الكفار أخذوها، ركبتها امرأة من المسلمين أي هذه المرأة حتى كانت أسرت من قبل الكفار، سبيت أخذت على المسلمين، غدا يعني أغار بعض الكفار على أناس من المسلمين فأخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا امرأة، فركبتها امرأة من المسلمين، أي هربت عليها يوم من الأيام ركبتها لتهرب، ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت نذرت أن تنحرها إذا نجاها الله عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما يملك العبد. والشاهد منه قوله ولا فيما لا يملك العبد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الناقة ليست مملوكة للمرأة، مع أن أخذتها من الكفار، لأن الأصل أنها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بأرض الروم، وظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأبي داود أن غلاما لابن عمر أبقى إلى العدو، وظهر عليه المسلمون فرده صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر، ولم يقسم. هذا الطريق فيها أن الذي رده عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق التي قبلها أن الذي رده عليه هو خالد. هذه الطريق التي عند أبي داود هي من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، أخرجها أبو داود من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وظاهر هذا الإسناد الصحة، إلا أنه خلف فيه يحيى بن زكريا، خالفه ابن نمير، وخالفه يحيى القطان، فروياه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وفي أن الذي رده عليه هو خالد وليس الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح البخاري من الطريقين، من طريق ابن نمير ويحيى القطان. أيضا أخرجه البخاري من طريق أخرى فيها متابعة لعبيد الله على ذلك، من طريق موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وذكر القصة في الفرس وأن الذي رده عليه هو خالد. فالذي في البخاري أرجح من الذي في سنن أبي داود في شأن الغلام، أن الذي رده عليه هو خالد وليس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ذهب الشافعي وجماعة، وقد ذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها. هكذا عندكم في كل النسخ، قبل الغنيمة وبعدها. هذا المبحث هو كما هو ملخص من فتح الباري، وفتح الباري وقع في بعض النسخ أخذه قبل الغنيمة، وفي بعض النسخ قبل القسمة، والذي فيه قبل القسمة أحسن، إن هذا هو مذهب الشافعي، قبل القسمة وبعدها، إنه سيأتي تفصيل ما بين قبل القسمة وبعد القسمة. سيكون ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. أما قبل الغنيمة فهو لا وجه له، كيف قبل الغنيمة يأخذه؟ هو بأيدي الكفار قبل الغنيمة، فكيف يأخذه؟ والكلام عن الغنيمة إذا غنمت أنه يأخذه قبل القسمة وبعد القسمة. وأما قبل الغنيمة قبل أن يكون حرب، فإذا ظفر بماله فهذا شيء آخر، وليس لأحد حق فيه. إذا ظفر بماله قبل أن يكون غنيمة فهذا شيء آخر، لكن المسألة عن إذا ظفر به وقد أخذه المسلمون غنيمة، هذا الكلام المسألة فيه. قال: ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. وروي عن علي والزهري وعمر بن دينار والحسن أنه لا يرد أصلا، ويختص به أهل المغانم. وروي عن عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرين، إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة. وقد روى عن ابن عباس الدارقطني مثل هذا التفصيل مرفوعا، وإسناده ضعيف جدا. نعم، أخرجه الدارقطني وهو من طريق الحسن ابن عمارة، والحسن ابن عمارة متروك. وقد ذهب إلى هذا التفصيل الهادوية، وروي عن الفقهاء السبعة. هذه المسألة مما يتعلق بالغنائم، إذا أخذ الكفار شيئا من أموال المسلمين، أخذ بعض الكفار مالا لبعض المسلمين ثم غزاهم المسلمون وغنموا ذلك الشيء الذي أخذه الكفار على المسلمين، فهل يكون من ضمن الغنيمة أو يرد إلى صاحبه؟ مثلا الكفار أخذوا سيارة على أحد المسلمين فغزاهم المسلمون فغنموهم، ومما غنموه تلك السيارة، هل ترد إلى صاحبها أو تقسم في المغانم؟ هذه المسألة التي يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وقبل أن نقرأ حكم هذه المسألة، كثير من هذه المسألة التي ستأتي إن شاء الله في هذا الباب مبنية على مسألة، وهي: هل يملك الكفار أموال المسلمين إذا قهروهم عليها؟ وهذه المسألة فيها قولان في ملك الكفار أموال المسلمين إذا قهروهم عليها. فالقول الأول أنهم يملكونها، وهذا مذهب أبي حنيفة وكذلك مذهب مالك. وروي عن أحمد، قالوا: استيلاؤهم عليها سبب في ملكها. استيلاؤهم عليها بالقهر سبب للملك، كما أن المسلم إذا قهر الكافر على ماله في الحرب يملكه. المسلم إذا قهر الكافر على ماله يملكه، فكذلك الكفار إذا قهروا المسلمين على أموالهم يملكونها. ومنهم من قيد كما جاء عن الإمام مالك أنهم منهم من أطلق، جاء عن مالك أنهم يملكونها مطلقا ولو لم يحوزوها إلى دار الكفر. وجاء عن بعض الحنابلة أنهم لا يملكونها إلا إذا حازوها إلى دار الكفر. القول الثاني أنهم لا يملكونها، وهذا مذهب الإمام الشافعي وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وقال به بعض الحنابلة. ودليل الأحاديث التي ذكرها الشوكاني استدلوا بها، حديث الناقة التي أخذتها المرأة لتنجو عليها ونذرت أن تنحرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولو كان قد ملكها الكفار ثم أخذتها تلك المرأة علم لكانت ملكا لتلك المرأة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها ملكها. كذلك فرس ابن عمر وغلام ابن عمر رد إليه، على اختلاف الرواية أنه رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو خالد، وكون خالد رده إليه أرجح. يعني أن هذا العمل هو المعمول به عند الصحابة رضي الله عنهم، فلو كان الكفار يملكونه لكان من ضمن الغنيمة. ولا يصح قياس هذا باستيلاء المسلمين على مال الكفار، فهذا قياس مع الفارق، فاستيلاء المسلمين على مال الكفار فيه إعزاز للإسلام، فيه إذلال للكفر، فيه قهر للكفر وأهله، بخلاف استيلاء الكفار على مال المسلمين فلا يصح قياسه عليه. قالوا أيضا مما استدلوا به لأن الكفار إذا ملكوا أو أخذوا حرا من المسلمين، فمن سيأتي التنبيه عليه، إذا استولوا على حر من المسلمين لا يملكونه بالإجماع، هذا أمر مجمع لأنه لا يملكون الحر إذا استولوا عليه. فكذلك إذا استولوا على ماله لا يملكونه. بخلاف المسلمين فإنهم إذا استولوا على أحد الكفار يملكونه، فكذلك إذا استولوا على ماله يملكونه. فالقول الذي ذهب إليه الشافعي وهو ظاهر مذهب أحمد أرجح، وأن الكفار لا يملكون مال المسلمين بالقهر. إذن نرجع إلى مسألة الباب، وهي إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون عليها فأخذوها منهم، فهل ترد إلى صاحبها أو تقسم في الغنيمة؟ هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يعلم بها صاحبها قبل القسمة، أن يعلم بها صاحبها قبل قسمة الغنيمة، فعند عامة العلماء ترد إلى صاحبها ولا تكون من الغنيمة. عامة أهل العلم على أنها ترد إلى صاحبها ولا تكون من الغنيمة، هذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم كالثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكثير من التابعين. والدليل أحاديث التي مضت، حديث ابن عمر أنه رد الفرس والغلام إليه. كذلك حديث عمران بن حصين في الناقة. وخالف في هذا قال خلاف عن الزهري وعمر بن دينار والحسن. فقالوا لا يرد إلى صاحبه، بل هو لسائر الجيش من ضمن الغنيمة. قالوا لأن الكفار قد ملكوه باستيلائهم عليه، فإذا ملكوا باستيلائهم عليه صار غنيمة كسائر أموال الكفار، والقول الأول أصح أنه يرد إلى صاحبه إذا علم به قبل القسمة، قبل أن يقسم يؤخذ من رأس الغنيمة لا يدخل في شيء منها ويرد إلى صاحبه. الصورة الثانية إذا لم يعلم به صاحبه إلا بعد أن قسم على بعض المسلمين، لم يعلم به إلا وقد قسم وصار من نصيب بعض المسلمين، هذا في قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا حق فيه، لا حق له فيه، إذا كان قد قسم فلا حق له فيه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. وجاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما بإسنادين ضعيفين. أثر علي قد أشار إليه الشوكاني، هذا الأثر أثر علي في سنن البيهقي من طريق قتادة عن علي وهو منقطع. وكذلك أثر عمر من طريق الشعبي عن عمر وهو منقطع لم يسمع منه. قال بهذا بعض أهل العلم كعطاء وإبراهيم النخعي والليث بن سعد، قالوا لا حق له فيه لأنه قد قسم وصار لأحد المسلمين فلا حق له فيه. والقول الثاني أنه أحق به، أن صاحبه أحق به ولكن بالثمن، يحسب عليه بالثمن الذي حسب على من أخذه، على من صرف إليه، يكون صاحب أحق به ويلزمه دفع ثمنه إلى هذا الذي قد قسم له، حتى لا يفوت هذا الذي قد قسم له نصيبه من الغنيمة. قالوا وهكذا إذا كان هذا الذي أخذه قد باعه وقسم ثمنه فيستحقه صاحبه بثمنه، وهذا قول الجمهور. قال أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد. ودليلهم حديث ابن عباس الذي هو من طريق الحسن بن عمارة، سبق أنه متروك، أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة. قالوا فيأخذ بالقيمة، لأننا إذا قلنا لا يأخذه حرمنا من شيء هو له فيه حق، وإذا قلنا يأخذ بدون مقابل فوتنا على هذا الذي قسم له نصيبا من الغنيمة، وقال يأخذ بالقيمة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يأخذه ولا يلزمه شيء، ويعطى الذي صرف له ثمنه من الخمس، خمس المصالح التي تكون في مصالح المسلمين. قال يرد إلى صاحبه بدون مقابل من صاحبه، وهذا الذي كان قد أعطي وقسم له من الغنيمة يدفع له ثمنه من الخمس الذي هو للمصالح. لماذا؟ قال الشافعي رحمه الله يرد إلى صاحبه لأنه لم يزل ملكه عنه، لا يزال مالكا له، فملكه لم يزل عنه، فيأخذه بدون أي شيء، يستحقه بدون مقابل لأنه لم يزل ملكه عنه. قال ويعطى هذا الذي كان قد صار له، يعطى من الخمس لئلا يفضي إلى حرمانه من أخذ نصيبه من الغنيمة. قال وكونه يجعل من الخمس الذي هو للمصالح لأن هذا من مصالح المسلمين، هذا مصلحة. واختار هذا القول، قول الشافعي، اختار ابن المنذر وهو الصحيح. هذا القول أرجح. فإذن في كلا الحالتين، سواء علم به صاحبه قبل القسمة أو بعد القسمة، إلى من يصير؟ إلى صاحبه، وهذا هو العدل. بقي إن علم به قبل القسمة فالأمر واضح، يأخذ من رأس الغنيمة، من أصل الغنيمة، وإن علم به بعد القسمة يعوض الذي جاء ذلك الشيء له من الخمس. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذا غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين، إذا غنم المسلمون شيئا من الكافرين وعليه علامة المسلمين ولكن لم يعلموا صاحبه، لم يعلموا صاحبه، فهذا في أقوال. القول الأول أنه يكون غنيمة، إذا كان لا يعلم صاحبه يكون غنيمة. وهذا مذهب الإمام أحمد، وبنحوه قال الثوري والأوزاعي، قالوا لأنه لم يعرف له مالك فيصير غنيمة. بقي إن كان عبدا ممكن أنه يكلم، قال له أنت لمن كنت قبل ذلك، على من هربت، فإن تكلم يرد إلى صاحب، الأمر واضح. بقي إذا لم يعرف لمن هو فأحمد يقول هو غنيمة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يوقف حتى يجيء صاحبه، يوقف حتى يجيء صاحبه. والقول الأول أقرب، أنه يصير غنيمة، وإذا ظهر صاحبه يوما من الدهر يرد إليه ويعوض الذي كان قد أخذه ثمنه من بيت المال، فهو يقسم غنيمة لأن لا نعلم له مالكا، فيصير غنيمة، فإن ظهر صاحبه بعد ذلك فيعامل كما سبق أنه يأخذه، وهذا الذي كان قد أخذ وجاء من نصيبه يعوض من بيت المال. بقي إذا غنم المسلمون شيئا عليه علامة الوقف، عليه علامة الوقف أنه موقوف أو محبوس في سبيل الله، فأكثر العلماء في هذا الحال أنه يرد إلى الوقف الذي كان عليه، يرد كما كان. هذا مذهب الشافعي وأحمد والأوزاعي، لأنه قد عرف مصرفه، فهو مثل المال الذي عرف مالكه وصاحبه، فالذي عرف صاحبه ندفعه إليه، فكذلك الذي عرف مصرفه وأنه من الوقف يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك. هناك خلاف ضعيف عن الثوري قال يقسم ما لم يأتي صاحبه، والقول الأول أرجح. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا أسلم الكافر الحربي وفي يده مال قد استولى عليه من حق مسلم، إذا أسلم الكافر الحربي أو دخل إلى بلاد المسلمين بأمان، يستوي الأمران، أسلم الكافر الحربي أو أسلم إلى أو دخل إلى بلاد المسلمين بأمان وكان قد استولى على مال مسلم، فهذا إن كان قد أتلفه، لم يسلم أو لم يرف البلاد المسلمين إلا وقد أتلف ذلك الشيء الذي استولى عليه، فقال قال ابن قدامة رحمه الله لا أعلم خلافا في أنه لا يلزمه ضمانه، لا أعلم خلافا في أنه لا يلزمه ضمانه، لا يضمن، لأن الإسلام يهدم ما قبله. وهكذا إذا دخل بأمان فليس بين أهل العلم خلاف أنه لا يلزم ضمانه. فإن أسلم وهو في يده، فإن أسلم وهو في يده فإنه يصير لصاحبه، فإنه يصير لصاحبه على القول الراجح، وإلا بعضهم قد خالف قال إذا أسلم وهو في يده يكون له، ولكن الصحيح أنه إذا أسلم وهو في يده يكون لصاحبه، يرد إلى صاحبه، لأن هذا الكافر لا يملكه، وحين استولى عليه لم يدخل في ملكه حتى نقول هو له. أيضا مما يتعلق بذلك لو استولى الكفار على حر من المسلمين، فإنهم لا يملكون بلا خلاف بين أهل العلم. استولى الكفار على حر من المسلمين فلا يملكون بلا خلاف بين العلماء، لأن هذا الحر قالوا لا يضمن بالقيمة، إنما العبد يضمن بالقيمة. وأيضا لا تثبت عليه يد بحال، فلا يملكه المشركون. هذه مسائل متعلقة بهذه المسألة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله، ثم ذكر بعد الانتفاع بشيء من الغنيمة. خليني أقول لو تعيد لنا معنى الرضخ ومن أي قسم يكون ولمن هو. سبق ما معنى الرضخ؟ ما مذاكرة عبد الرحمن. يعطى هو شيء يعطاه من ليس من أهل القتال من الغنيمة، من حضر ممن ليس من أهل القتال كامرأة، كصبي لا يستطيع قتال الرجال، كعبد لا يلزمه القتال. ومن أي قسم يخرج؟ ها؟ من الأربعة الأخماس بعد إخراج الخمس، ويكون لمن سبق ذكره. خني يقول من هم الهادوية الذين يذكرهم الشوكاني؟ هم من ينتسب إلى الهادي يحيى بن الحسين الهادي، وهم ليسوا فرقة، ومذهبهم الذي أخذوه هو مأخوذ من المذهب الحنفي، فلماذا كان الشوكاني رحمه الله ينقل عن الهادوية؟ عاش في أوساطهم، فهل هذا مبرر أنه ينقل عنهم إذا عاش في أوساطهم؟ أراد أن يحاججهم بمذهبهم، هم كانوا يخالفون مسائل ويدعون أنهم على المذهب الزيدي أو المذهب الهادوي، فيقول لهم الشوكاني أنتم خالفتم المذهب الذي تنتسبون إليه، أو يذكر ذلك من باب الأذية والتضييق عليه، أو لأن هذا مذهب اشتهر وانتشر بين الناس في المكان الذي هو فيه. وعلى كل أهل العلم قاطبة لا يذكرون خلاف الهادوية ولا يلتفتون إليه، بل ولا خلاف الزيدية ولا يلتفتون إليه. أخوني يقول إذا أخذ أحد الكفار سيفا لمسلم فقتل أحد المسلمين هذا الكافر الذي في يده وأخذ، فلمن يكون؟ يكون لصاحبه، وهذا الذي قتل الكافر الذي هو في يده يدفع إليه ثمنه حتى ولو كان قد استحقه بالسلب، فمن يستحقه بالسلب مثل ما يستحقه بالغنيمة، فإذا كان الذي يستحقه بالغنيمة يرد إلى صاحبه، فمن يستحقه بالسلب يرد إلى صاحبه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.